وفي ذلك الحديث الآتي عن قبيصة بن ذؤيب قال: جاءت الجدة إلى أبي بكر فسألته ميراثها فقال: ما لك في كتاب الله شيء؟
صحيح.
وما علمت لك في سنة رسول الله شيئا، ما وصلنيش حاجة من سنة في أمرك، ما بينفيش، ما بيقولش ما فيش، بقول أنا ما عرفش في حاجة عنك في السنة ولا لا. فارجعي حتى أسأل الناس. فسأل الناس فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس، يعني في مكان الأم، يعني أعطاها السدس، فقال: هل معك غيرك؟ طبعا ده في حال عدم وجود أم، لأن لو الأم موجودة يبقى تمنعها هي. قال: هل معك غيرك؟ يعني رفض أن يأخذ بشهادة واحد، عايز يتأكد دقة. فقام محمد بن مسلمة الأنصاري فقال مثل ذا مثل ما قال المغيرة بن شعبة، فأنفذه لها أبو بكر. قال خلاص يبقى تاخد السدس. ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر، طلع في جدة ثانية، جاءت إلى عمر فسألته ميراثها فقال: ما لك في كتاب الله من شيء ولكن هو ذاك السدس، فإن اجتمعتما فهو بينكما وأيتكما خلت به، يعني لو جدة واحدة تأخذ السدس، لو كانوا جدتين يقسموا مع بعض، فهو بينكما. وليس هذا بغريب على الأئمة المجتهدين، ومثل ذلك حدث لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقد رأى في أول مسألة من اختلف فيها الصحابة من أول أبو بكر وعمر وعلي، كل واحد أفتى فيها برأي، مسألة بيع أمهات الأولاد. علي في أول خلافته كان يرى أنه يجوز بيع أمهات الأولاد. يعني أمهات الأولاد؟ يعني الجارية التي أنجبت من سيدها ولدا، في حكم الشريعة مثل هذه تتحرر عقب وفاة سيدها. طيب هل يجوز أن تباع؟ ما هي مملوكة له، هل يجوز أن تباع أو لا يجوز أن تباع؟ البعض قال تجوز لأنها مملوكة يتصرف فيها، والبعض قال لا، ده لو سمحنا له ببيعها نبقى فوتنا عليها فرصة الحرية بعد وفاته لأنها أصبحت في ملك غيره. هنا اختلفت الفتوى. فعلي كان يرى في أول خلافته أنه يجوز بيع أمهات الأولاد، ثم رجع عن رأيه هذا إلى الرأي الذي سبق أن أشار به على عمر بن الخطاب. قبل كده كان أشار على عمر في أيامه انه لا يجوز بيع امهات الاولاد، وعمر عمل كده. لما جه علي في خلافته قال لا يجوز بيع امهات الاولاد، وبعدين رجع تاني برضه في اخر خلافته الى الراي الاول الذي كان قد اتفق فيه مع عمر ابن الخطاب. ما دام مساله اجتهاديه، ايه المشكله؟ ان الصعبه كده ان المسائل الاجتهاديه تتغير فيها الفتوى بتغير الظروف والاوقات. ثم إنه روي عن عبد الله بن بشر أن علي رضي الله عنه سئل عن مسألة فقال لا علم لي بها. علي سئل لا علم لي بها، فهل يعد ذلك منقصة لعلي؟ أنت بتقولوا أبو بكر ما يعرفش كل الأحكام، لا يصلح خليفة، فهذا علي سئل وقال ما عرفش، يبقى إزاي يبقى خليفة ده كمان؟ ولا ده بتغمضوا عنه يعني؟ على الرغم من انهم يقولون ان عليا معصوم، دي بقى مسألة اكبر شوي. معصوم ازاي وهو لا يعرف بعض الاحكام الشرعية؟ ثم ثم لماذا يحاولون انتقاص قدر أبي بكر رضي الله عنه مع أن الإمام أبا جعفر وهو من أئمة أهل البيت أشاد بعلمه وفقهه واعتمد على أقواله؟ فقد سئل الإمام أبو جعفر عن حكم حلية السيف، يعني يجوز للمقاتل انه مقبض السيف يحليه بالفضة؟ فقال نعم، قد حل ابو بكر الصديق سيفه بالفضة، يعني استند على فعل ابي بكر لان ابو بكر في نظره فقيه كبير، فاعتمد عليه ابو جعفر واخذ بفتواه وقال نعم يجوز لان ابا بكر فعل ذلك. الراوي اللي بيطرح السؤال شيعي، فاستغرب انه بيقول ايوه ابو بكر عمله بيستند على اقواله، فقال له تقول هذا؟ انت بتقول ابو بكر الصديق؟ مش عاجبه يعني انه يقول كده، فوسب الامام من مكانه وقال نعم الصديق، نعم الصديق، فمن لم يقل الصديق فلا صدق الله قوله في الدنيا والآخرة. يعني غضب غضبا شديدا على هذا السائل لما لم يعجبه عبارة الصديق. نريد أن نركز على هذه الجزئية، وصف الصديقية. هذا من المعروف أن وصف الصديقية يأتي في الترتيب بعد مرتبة النبوة وقبل بقية المراتب الأخرى، بدليل قول الله تبارك وتعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فهي على الأقل صفة أعلى من مرتبة صالح. المطعن الخامس الذي طعنوا به على أبي بكر رضي الله عنه، يقولون إنه كان يقول كلام بقى بينقلوه عنه عشان يطعنوا فيه بهذا الكلام، كان يقول إن لي شيطانا يعتريني، في شيطان بيجيبي خلوا بالكم، إن لي شيطانا يعتريني فإن استقمت فأعينوني وإن زغت فقوموني. قالوا ومن كان حاله كذلك يكون غير صالح للإمام. ما ينفعش يبقى خليفة واحد معه شيطان وبيقول، نعمله خليفة ازاي ده؟ والجواب عن ذلك أن هذا القول لم تثبت نسبته إلى أبي بكر، لم يرد من أي طريق من الطرق الصحيحة، وأن الثابت عنه أنه قبل وفاته قال في وصيته لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، نسمع وصية نجد كلام في منتهى العقل والحكمة والإدراك الكامل لكل معالم الدين، يقول والله ما نمت فحلمت وما شبهت فتوهمت وإني لعلى السبيل ما زغت ولم آل جهدا وإني أوصيك بتقوى الله تعالى، كما روي إلى آخره. كما روي أنه لما حضرته الوفاة دعا عمر فقال له اتق الله يا عمر واعلم أن لله عملا بالنهار لا يقبله بالليل، يعني إذا ضيعت الوقت المحدد له، يعني يصيب الجدية في عمل الصالحات والحرص، إن لله عملا بالنهار لا يقبله بالليل وعملا بالليل لا يقبله بالنهار، وإنه لا تقبل نافلة حتى تؤدى الفريضة. وإنما العبارة الآتية من عيون الحكم، وإنما ثقلت موازين من ثقلت موازينه يوم القيامة باتباعهم الحق في دار الدنيا وثقله عليهم، اتباع الحق ثقيل، وحق لميزان يوضع فيه الحق أن يكون ثقيلا يوم القيامة. وإنما خفت موازين من خفت موازينه يوم القيامة باتباعهم الباطل في الدنيا وخفته عليهم، وحق لميزان يوضع فيه الباطل غدا أن يكون خفيفا. وإن الله ذكر أهل الجنة فذكرهم بأحسن أعمالهم وتجاوز عن سيئاتهم، فإذا ذكرتهم قلت إني أخاف ألا ألحق بهم. وإن الله ذكر أهل النار فذكرهم بأسوأ أعمالهم ورد عليهم أحسنها، فإذا ذكرتهم قلت إني لأرجو ألا أكون مع هؤلاء، لأن العبد راهبا لا يتمنى على الله ولا يقنط من رحمته عز وجل. فإن أنت، يخاطب عمر، فإن أنت حفظت وصيتي فلا يكن غائب أحب إليك من الموت وهو آتيك، وإن أنت ضيعت وصيتي فلا يكن غائب أبغض إليك من الموت ولست بمعجزه. ثم إنه في أول خلافته تحدث عن الشيطان فعلا، ولكن بشكل مختلف عن هذه العبارات التي أتوا بها. قال يا أصحاب رسول الله، هذا كلام قاله فعلا، يا أصحاب رسول الله أنا خليفة الرسول، فلا تطلبوا مني الأمرين الخاصين بالنبي صلى الله عليه وسلم، الوحي والعصمة من الشيطان. يعني أنا مش نبي، أنا بشر أخطئ وأصيب، لا بينزل علي وحي ولا أنا معصوم. الكلام منطقي، هذا هو الحق. ثم قال إني لست معصوما، فإطاعتي فرض عليكم فيما وافق الرسول وشريعة الله تعالى من أمور الدين، ولو أمرتكم بخلافها فلا تقبلوا مني ونبهوني عليه. يعني أنتظر النصيحة منكم. وهذا منطق مستمر مع كل الخلفاء الراشدين ومع كل الأئمة الأعلام. كل أئمتنا الشافعي ومالك وأحمد يقول رأي صواب يحتمل الخطأ ورأي غير خطأ يحتمل الصواب، لأنه لا عصمة إلا لرسول الله. هذا ما أراد أبو بكر أن ينبه عليه في بداية توليه الخلافة. ولما كان الناس متعودين عند طروء المشكلات الرجوع إلى وحي إلهي وإطاعة النبي وهو المعصوم وحده حسب العقيدة الصحيحة لأهل السنة والجماعة، لذا كان لزاما على الخليفة أن ينبه الناس إلى ذلك وألا يدعي ما ليس من حقه، وهذا ما فعله الصديق. ثم هناك روايات عن أهل البيت قالوا مثل ذلك وأكثر منه، والرسول بيّن أن كل إنسان معه شيطان. في إحدى الليالي خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيت عائشة، ولما غارت فعاد فظهر وجد الأمارات ظاهرة، أمارات الغيرة، فقال لها ما لك يا عائشة أغرتي؟ قالت ومالي لا يغار مثلي على مثلك. ايه الغريب يعني، اللي زيي لازم تغار على اللي زيي. فقال او قد جاءك شيطانك؟ قالت يا رسول الله او معي شيطان؟ قال نعم. قلت ومع كل انسان؟ قال نعم. قلت ومعك يا رسول الله؟ قال نعم، ولكن ربي عز وجل أعانني عليه فأسلم. معنى ذلك أن الشيطان يتعرض للناس عن طريق الوسوسة، ولكن المؤمن الصادق سرعان ما يتنبه إلى مكره فيلجأ إلى الله ذاكرا إياه ومستعينا به فينجيه الله سبحانه. وفي هذا المعنى جاءت آيات كثيرة، منها قول الله تبارك وتعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. ولا يدخل النقص على الإنسان من مجرد الوسوسة، ولكن من اتباع الشيطان. والصديق رضي الله عنه محفوظ من اتباعه بدليل قول الله تعالى: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. سادس مطعم من مطاعمهم الغريبة قولهم: إن أبا بكر كان يقول: إني لست بخيركم وعلي فيكم، إني لست بخيركم وعلي فيكم. طيب وده معنى إيه الكلام ده؟ قالوا: إن كان صادقا في هذا القول فإنه لا يكون صالحا للإمامة، ما دام علي أفضل منه وقاعد ليه هو قاعد إمام ما يسيب الإمامة ويسلمها للأفضل منه. وإن كان كاذبا في هذا القول، يعني بيقولوا كده والسلام كذب، يعني يكون فاسقا، والفاسق لا يصلح للإمام، يعني في الحالتين لا يصلح. ولو سلمنا أن هذا الكلام صدر من الصديق رضي الله عنه، وطبعا لم يحصل، لكن لنفرض أنه قال كده فعلا وأنه لذلك لا يصلح للإمامة، فماذا تقولون فيما سننقل أقوال من أئمتهم تضاهي هذه الأقوال وأكثر؟ ماذا تقولون فيما جاء في الصحيفة الكاملة، وهي من الكتب الصحيحة عندهم، من قول الإمام علي بن الحسين السجاد؟ ده لقب من ألقابه لأنه كثير العبادة وكثير سجود، سيدنا علي ابن الحسين رضي الله عنه. يقول: أنا الذي أفنت الذنوب عمره، وقد ملك الشيطان عناني في سوء الظن وضعف اليقين، وإني أشكو سوء محاورته لي وطاعة نفسي له، إلى آخر ما جاء في هذه الصحيفة من أقوال شبيهة بهذه لإمام معصوم بزعمهم. طبعا دي تنقض العصمة أساسا، وبعدين مش غريب ان وعلي، هنسمع الان من كلام سيدنا علي كلام شبيه بهذا ايضا. أو سيدنا علي توجه الى الله بدعاء، وهذا منقول في كتبهم ليس من كتب اهل السنة والجماعة. يقول: اللهم اغفر لي، دعاء لسيدنا علي: اللهم اغفر لي ما أنت أعلم به مني، فإن عدت فعد علي بالمغفرة. اللهم اغفر لي ما وأيت من نفسي ولم تجد له وفاء عندي، يعني ما حدثت وعدت نفسي بأن أقوم به من واجبات أو أعمال طيبة ثم لم أستطع الوفاء بها، اغفر لي هذا. اللهم اغفر لي ما تقربت به إليك بلساني ثم خالفه قولي أو قلبي. اللهم اغفر لي رمزات الألحاظ وسقطات الألفاظ وشهوات الجنان، يعني القلب، وهفوات اللسان. هذا دعاء لسيدنا علي رضي الله عنه. وهناك أقوال تشبهها أيضا للإمام جعفر الصادق رضي الله عنه، يقول فيها: والله ما نحن إلا عبيد، ما نقدر على ضر ولا نفع، إن رحمنا الله فبرحمته، وإن عذبنا فبذنوبنا، والله ما لنا على الله من حجة، ولا معنا من الله براءة، وإننا لميتون ومقبورون ومنشورون ومبعوثون ومسؤولون. أشهد أن امرؤ ولدني رسول الله، وما معي براءة من الله، إن أطعت رحمني، وإن عصيت عذبني عذابا شديدا. وبعد هذا كله، هل ما زال هؤلاء يصرون على أحقية علي بالخلافة دون أبي بكر وبقية الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أجمعين؟ وهل ما زالوا يعتقدون أن الإمام السجاد وغيره من أئمة أهل البيت الكرام معصومون، على الرغم مما يقولونه بألسنتهم مما يؤكد عدم عصمتهم؟ ولماذا الإصرار على هذه العقيدة الفاسدة التي كانت أساسا للتطاول على خير القرون ومن تبعهم بإحسان، على الرغم من شهادة الله ورسوله لهم؟ اللهم إنا نبرأ إليك من ذلك، ونعلن أننا نوالي كل أوليائك ونعادي كل أعدائك. ثم إنهم لجوا في التطاول على أبي بكر رضي الله عنه، فقالوا إنه قال في تلك الخطبة: أقيلوني، مش عاوز استمر في الخلافة، يعني ليس أهلا لها، أقيلوني. وبنوا على ذلك أنه استعفى من الخلافة فلا يكون أهلا لها، وعلى فرض التسليم بأن هذا القول صدر منه، فإنه يكون دليلا على عدم طمعه أو حبه للرئاسة والإمامة، وإنما قبلها نزولا على رغبة المهاجرين والأنصار، ولا يمكن أن يكون دليلا على عدم جدارته بالخلافة، وبخاصة أنه قد صح في كتب الرافضة أن علي رضي الله عنه رفض قبول الخلافة بعد وفاة عثمان بن عفان رضي الله عنه، رفض قبول الخلافة فعلا بعد استشهاد عثمان على أيدي المجرمين، وأن عليا لم يقبل الخلافة إلا بعد أن كثر عليه إلحاح المهاجرين والأنصار، بل قد وصل الأمر يومها إلى حد تهديده بالقتل إن لم يقبل الخلافة. معناها هل ذلك يعني أن عليا غير صالح للخلافة؟ منطق عجيب. ومن أطرف ما طعن به الرافضة في حق الصديق، لآخر حاجة ظريفة بقى بيطعنوا بها، زعمهم أنه صعد المنبر يوما ليخطب، مرة طلع يخطب على المنبر في أول الخلافة، فقال له السبطان الحسن والحسين: انزل عن منبر جدنا. الحسن والحسين قاعدين لقوا قالوا له ايه؟ انزل عن منبر جدنا، خلاص يبقى لا يصلح ان يكون خليفة. طب الحسن كان سنه كم سنة والحسين كان سنه كم سنة في ذلك الوقت؟ الاولا معروف ان الاطفال لما يلاقوا واحد بيجلس في مكان المعتاد ان حد بيحبوه بيقعد في هذا المكان ما يعجبهمش، يقولوا له امشي من هنا. فهل ده يبقى دليل على شيء؟ يعني ان كلام الاطفال ده يبقى حجة على شيء يحتج بها في مسائل الدين؟ كلام غريب جدا. ثم ان الحسن ولد في رمضان من السنة الثالثة، والحسين ولد في شعبان من السنة الرابعة، وأبو بكر تولى الخلافة في أول السنة 11، يبقى واحد كان عمره 7 سنين والتاني 8 سنين. فكلامهم ده بقى ناخد منه أحكام شرعية ونقول ما دام قالوا لأبي بكر انزل عن منبر جدنا يبقى مفروض ينزل بقى ويسيبه عشان عيلين قالوا له كده. كلام عجيب جدا. بعض فضائل أبي بكر هي الحقيقة كثيرة أكثر من أن تستقصى، لكن نذكر واحدة منها أخيرا. كان من عادته رضي الله عنه أن يحلب الغنم للنسوة العاجزات وللفتيات القاصرات كل صباح. فلما ولي الخلافة قالت بنات الحي: الآن لا يحلب لنا أبو بكر أغنامنا. فبقى خليفة بقى هيجي يحلب لنا تاني ازاي بقى، هنعمل ايه في المشكلة دي؟ فبلغ ذلك أبا بكر فقال: بلى والله لأحلبن لكن كما كنت أصنع من قبل، وأرجو ألا يغيرني الله عن خلق كنت أعتاده قبل الخلافة. وأيضا كانت هناك امرأة عجوز كان يذهب أبو بكر ليقضي لها حوائجها، فذهب عمر يوما ليقضي لها حوائجها فقالت: قد سبقك رجل فقضى لي ما أحتاج إليه. فعجبت عمر يقول: فكمنت له لأعرف من هو، فإذا هو أبو بكر رضي الله عنه. رحم الله الصديق، ورحم الله أصحاب رسول الله، ورحم الله كل من تبعهم بإحسان، وجزاهم الله عنا خير الجزاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بهذا نكون تقريبا انتهينا من الحديث عن بعض فضائل أبي بكر، ولا أقول كلها، وردينا على بعض ما وجه إليه، حتى الاتهامات الظريفة اللي كأنها نكات للضحك ذكرناها، مما يدل على ان المسألة يعني عبارة عن يعني جرأة بلا اي مبرر. فنسأل الله ان يهدي الناس الى الحق والى صراط المستقيم. وان كان هناك بقى اسئلة حول هذا فلا مانع ان شاء الله. ايوه نعم. وهو حي لا حرق، وهو حي لا، مع أن عليا فعلها لكن أنكر عليه الصحابة ذلك. إنما الموفي يقتل أو يرجم بالحجارة حتى يموت، وأجاز البعض أن يحرق بعد الموت ليكون عبرة لأمثاله. نعم. نعم. غيره. ايوه نعم. لا، كان تابع لسجاح. سجاح ادعت النبوة واتبعها قومها، كانت نصرانية واتبعها قومها وتحالفت مع مسيلمة نبي ونبي بقى، عملوا حلف. ويروى انها ذهبت الى مسيلمة وخلى بها، يعني بحثوا القضية على انفراد في خلوة يعني، وفي هذه الخلوة اتفق معها على الزواج، وتم الزواج فعلا في الخلوة دي نفسها على طول يعني. ورجعت الى قومها وقالت انها تزوجته، فقالوها: الله، طب ازاي بقى، مين كان وليك في هذا الزواج وادالك مهر ايه، وده الكلام ده مش مظبوط اللي حصل ده. فلقت الوضع حرج فعلا، فبعتت لمسيلمة تقول له يعني الناس زعلانين وبيقولوا الزواج ده كده غريب وبتاع، لازم نعمل حاجة. قال لها: طب ابعتي لي المؤذن اللي عندكم، هم لهم مساجد برضو يعني بيحبوك، وكان بيدعي ان بينزل عليه وحي وبيقلف كلام فارغ كده ويقول عليه ده الوحي اللي نازل عليه. حكيت لك انا مره بعض الاقوال اللي بيقول عليها انها نزلت عليه، يا ضبع يا بنت ضبعين نقي او لا تنقين فزيلك فرأسك في الهواء وزيلك في الطين. ده بقى قرآن نازل عليه وحي كده زي القرآن اللي نازل على سيدنا محمد, حاجات تضحك يعني حقيقة يعني. فالمهم قال لها بعتي لي المؤذن, فبعتت له المؤذن فقال لها خلاص المهر بتاعك بلغي قومك بلغ قومها انني اسقطت عنهم المغرب والعشاء. ده المهر بتاع سجاح يعني. حاجات ظريفة موجودة في التاريخ يعني. لكن هو الفتنة كانت كبرت في عقب وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم, وذكرنا في لقائنا السابق أن أبا بكر يعني ثبت الدولة الإسلامية بعد أن كادت تزول بسبب هذه الفتن, لأن اتبعوهم آلاف من الناس, ما كانت مسألة هينة يعني. ده القتال مع مسيلمة قتل فيه أعداد كبيرة من المسلمين وخاصة من قراء القرآن الكريم. نعم.